الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال، فقد جئت إلى هذه البلدة الطيبة منذ سنوات في صحبة شيخنا وحبيب قلبنا فضيلة الشيخ محمد ابن سليمان رحمه الله تعالى، وها أنا اليوم أعود بعد غيابه وانتقاله من الدنيا إلى الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يجعل كتابه في عليين وأن يلحقنا به على خير، آمين. وعود بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موضوعنا عنوانه فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى مائدة الأحزاب بيّن ربنا تعالى فضل نبينا وقدر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين. هذه الآية المباركة الكريمة قرأناها كثيرا واستمعنا إليها كثيرا، لكن يا ترى هل وقفنا أمامها وقفة المتدبر؟ هذا هو السؤال. القرآن إخوة الإيمان والإسلام أنزله الله تعالى لمقصد وغاية، بينها سبحانه وتعالى في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصد من تنزلات هذا الكتاب العظيم التدبر، أي النظر إلى المآلات. والتدبر يحوي معان، منها حسن التلاوة مع الإتقان، لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومنها فهم معانيه، ومنها العمل بما فيه بتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. فالمقصد إذن من تنزلات القرآن التدبر والنظر إلى المآلات. فالقرآن سور، والصورة تتكون من آيات، والآية في اللغة لها معان، فالآية علامة فاصلة أو أعجوبة حاصلة أو بلية نازلة، هذا مدار الآية في لغة العرب. الآية علامة فاصلة، وهذا معنى الآية في القرآن أو في السنة. الآية أي العلامة الفاصلة التي ينبغي أن تترك أثرا وعلامة في القلب، هذه العلامة تقود إلى العمل. آية، فلابد أن تحسن التلاوة، ولابد أن تفهم المعنى، ولابد أن تعمل بما فيها. إن كان أمرا قمت بالتنفيذ، وإن كان نهيا قمت بالاجتناب، وإن كان خبرا صدقت لأنه جاءك عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى الآية، آيات علامات فاصلة، بالضبط كعلامات المرور في الطرقات تسمى علامات، عبارة عن أشكال هندسية لكنها تحوي مقالات وتحوي تعليمات وتحمل أوامر ونواهي لا يفهمها إلا من رخص له بالقيادة واختبر في هذا المجال. فالمتكلم لا يحسن قيادة السيارات، لذا عندما يركب بجوار السائق ويمر على علامة من العلامات أنا لا أفهمها، فهذا مثلث، وهذه دائرة، وهذا خط منكسر، وهذا خط منحن، أنا لا أعرف هذه العلامات، لكن من بجواري على المقود يقرأ هذا المقال المكتوب. فهذا المقال يقول للسائق: أمامك على بعد 300 من الأمتار مخرج جهة اليمين، إذا أردت أن تتوجه إلى المنوفية مثلا، إذا أردت أن تتوجه إلى قرية بهناي، السائق يقرأ هذا جيدا، أنا لا أعرف، هو يقرأ في هذه الرسمة وهذه العلامة مقالا كاملا. إذا أردت أن تتوجه إلى قرية بهناي وأنت على الطريق السريع، أمامك المخرج بعد 300 متر، السائق ماذا يصنع؟ إن كان يريد أن يتوجه إلى هذه البلدة الطيبة وكان يقود على سرعة 150 من الكيلومترات في الساعة مثلا، يبدأ بعد أن يرى العلامة، علامة المخرج، يهدئ من سرعته وينتقل من أقصى الشمال إلى الحارة الوسطى مع إعطاء إشارات لمن يأتي خلفه، ثم يهدئ من السرعة وينتقل أقصى اليمين حتى يأخذ المخرج بسهولة، بيسر، دون عناء، دون هلكة، دون حوادث. فإذا به يخرج المخرج في وقته بسهولة ويسر. لماذا؟ لأنه قرأ وفهم وطبق والتزم، فكانت النجاة. لكن لو أن هذا السائق ما قرأ وما فهم وما عمل، قال ما دام المخرج على بعد 300 متر، أظل على سرعتي في الحارة في أقصى الشمال، وعندما يأتي وقت المخرج أقطع مباشرة، ما الذي يحدث؟ هلاك، تنقلب به سيارته، يصطدم به من خلفه، هلاك وموت. لماذا؟ لأنه ما تدبر، لأنه ما قرأ، لأنه ما نفذ الآية، ما نفذ العلامة. ولله المثل الأعلى، القرآن آيات، علامات على الطريق، يقول لك افعل، لا تفعل، صدق، لا تكذب، اتبع، لا تبتدع، يذكر لك العلامات على الطريق. والمسافة التي وضعها أرباب علامات المرور في الطرقات كعلامات دولية ومسافات دولية هي قريب من 300 متر حتى التنفيذ. هذه المسافة بالنسبة لي هي الفترة العمرية التي قدرها ربي لي في فترة العمر، لابد أن أقرأ، أفهم، أتدبر، أنفذ، حتى إذا جئ إلى موضع المخرج كانت السلامة وكان النجاة. فإن لم أنفذ وجاء المخرج وأنا بعيد، ما الذي يحدث؟ الهلاك. وهذا تأويل قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أعطيناك فترة عمرية لتتدبر وتعمل، فلما تهاونت وتكاسلت وابتعدت جاءك المخرج وأنت لست على خير، فكانت الهلكة. إذن هذا مفهوم الآية، علامة فاصلة، لابد وأنت تقرأ القرآن أن يعلم في قلبك. القرآن يخاطبك أنت، وهذه فائدة مهمة لقارئ القرآن. كثيرون يقرؤون القرآن وكأن القرآن لا يخاطبهم، بل هم يتكلمون به لغيرهم. عندما يقرأ مثلا آيات المنافقين كأنه غير مخاطب به، دي بتتكلم عن النفاق. آيات الكافرين كأنه لا يخاطب به، دي بتتكلم عن الكافرين، وهكذا. لا، القرآن يخاطبك أنت، فإن كانت الآيات في صفات الكافرين فهو تحذير لك أن تفعل فعلهم فتعاقب بعقابهم،
إذا تكلمت عن المنافقين يخاطبك أنت، يقول احذر أن تكون منهم، أن تفعل فعلهم وتصنع صنيعهم فتهلك. لذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. وأنت تقرأ القرآن، من الذي يخاطبك؟ الله يخاطبك أنت، يكلمك أنت، فلابد أن تنتبه ولابد أن تعتبر. فهذا مفهوم الآية، علامة فاصلة لابد أن تؤثر في القلب فتثمر العمل، تثمر العمل، تثمر الاتباع، تثمر المنهج. ومن معانيها أعجوبة حاصلة، وهي الآيات التي أيد الله بها الأنبياء والمسماه بالمعجزات لإثبات صدقهم وأنهم رسل حق. ومن معاني الآية بلية نازلة، كأن يقول: من له الأمر والنهي في الأرض من حاكم أو سلطان، لمن خالف لأجعلنك آية، أي سأنزل بك العقوبة التي تجعلك عبرة. هذا مدار الآية في لغة العرب. فالقرآن وإخوة الإيمان والإسلام آيات، علامات فاصلة، لا بد أن نقف مع كل آية وقفة المتدبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد الآية بيان منزلة وقدر النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن علو قدره ومن عظيم شرفه أن رب العزة جل جلاله يثني عليه في الملأ الأعلى، يذكره الذكر الجميل، لأن الصلاة من الله ثناء وذكر في الملأ الأعلى. فلك أن تعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم، الخالق العظيم الجليل يثني على رسول الله لبيان قدره ولبيان علو شأنه صلوات ربي وتسليماته عليه. لذا كرمه الله تكريما ما بعده تكريم. في النسب هو أعظم الخلق نسبا وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، جاء من كنانة من ولد إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى قريش إلى بني هاشم، أعظم نسب وأشرف نسب. قريش التي تفرقت في البقاع ثم جمعت في الحرم، لأن من معانيها في اللغة الاجتماع بعد تفرق، بل وقيل من معانيها هي تصغير سمكة تقال لا يقال لها القرش، وهذه السمكة بين عالم البحار هي المهابة صاحبة المكان العظيمة. وكذلك كانت قبيلة النبي أشرف القبائل وأهيب القبائل صلوات ربي وتسليماته عليه، تكريم، تكريم عظيم، شرف كبير. حتى الأسماء التي أحيطت بنبينا صلى الله عليه وسلم كتب الله لها التكريم والتشريف. الأسماء، مجرد الأسماء المحيطة بسيدنا النبي فيها تكريم وتشريف لبيان منزلته صلى الله عليه وسلم. فاسمه محمد صلى الله عليه وسلم قمة الحمد ليحمد في الأرض ويحمد في السماء صلى الله عليه وسلم. أبوه عبد الله في زمن انتشرت فيه الأسماء التي تعبد لغير الله، فكان هناك عبد شمس، وهناك عبد عمرو، وهناك عبد الكعبة، وهناك عبد صخر، والد النبي اسمه عبد الله، تكريم للاسم. أمه آمنة بنت وهب، أمن وهبة، اسم عجيب. القابلة التي عالجت أم نبينا في وضعه تسمى الشفاء. أم أيمن الأم بعد الأم يمن وبركة، أولى الجواري التي ألقمته ثديها تسمى ثويبة من الثواب. المرضعة التي أرضعت حليمة السعدية، حلم وسعادة. أرأيتم تكريم مثل هذا التكريم؟ حتى مجرد الأسماء التي أحاطت بك يا رسول الله كرمها الله تكريما لك صلوات ربي وتسليمات عليه. ومن التكريم أن الله تعالى أوجب التأسي به وأوجب اتباعه، بل وأنزل آية تسمى آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال المفسرون ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله، إن صدقتم في دعوى الحب فإن طريق صدقها وطريق الوفاء بها في اتباع هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل جعل مخالفة أمره عرضة للفتن والعياذ بالله رب العالمين، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، يخشى على من رد بعض قوله أن يقع في الشرك عياذا بك اللهم. بل جعل الله تعالى لرسوله حق التشريع فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتشريع نبينا وحي من ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وتسليمات عليه. لذلك أمسك النبي الحرير بيمينه والذهب بشماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة صلى الله عليه وسلم، وحرم لحوم الحمر الإنسية. قال صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية وفي رواية الإنسية أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكريم ما بعده تكريم لهذا النبي الخاتم، إضافة لما منحه الله تعالى من عطايا وجعل له من مزايا فجعله أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين صلوات ربي وتسليمات عليه، وأرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وجعله أول من ينشق عنه الأرض يوم العرض، وحامل لواء الحمد يوم القيامة، وصاحب الحوض ونهر الكوثر، وأول من يطرق باب الجنة فلا يدخل الجنة داخل إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل له الشفاعة العظمى والمقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ففي قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي بيان لهذه المنزلة وهذا الشرف. فربنا تعالى العظيم الجليل يثني على نبينا في الملأ الأعلى، والملائكة المقربون يثنون على النبي الأمين، بل ويدعون له صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، وكأن الله تعالى يقول لنا ما يعقب هذا النداء هو من صفات أهل الإيمان، فيه كمال الإيمان وزيادة الإيمان، فما يعقبه من مقتضيات الإيمان فينبغي الحرص عليه. إذن الصلاة على النبي من مقتضيات الإيمان، فيها زيادة للإيمان، فيها تكثير للحسنات، فيها محو للخطايا والسيئات، فيها رفع للدرجات. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا نداء، والنداء في لغة العرب طلب الإقبال، يعقبه أمر أو نهي، لذا ينبغي على كل مؤمن إذا سمع النداء في كتاب ربه أن يصغي سمعه. إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. الله أكبر. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وأكملوا صيغ الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكمل الصيغ وأفضل الصيغ، ولا بأس أن تصلي عليه بأي صيغة منضبطة. فمن الفوائد أن الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد موته تواترت الرؤى حوله، ومما تواتر أن وراقه الذي كان يكتب له رآه في منامه يلبس حلة الكرامة، رآه منعما، رآه في الجنة، فسأله: يا إمام كيف أقبلت على ربك؟ قال: أكرمني وغفر لي وأدخلني الجنة. قلت: يا إمام أبكتاب الأم؟ قال: لا. قلت: بصلاتك وصيامك؟ قال: لا. قلت: بماذا؟ قال: بكلمة في مقدمة كتاب الرسالة، لما أردت أن أصلي على رسول الله قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فغفر الله لي بها. يقول الوراق: فانتبهت من نومي فعدت إلى كتاب الرسالة فقرأت في صدره فوجدتها كما قالها لي في المنام. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فيها جمع لجميع الخلق. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء بعض الأصحاب إلى رسول الله يقولون: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ السلام معهود معلوم، صيغة السلام في إسلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نعرف صباح الخير ولا مساء الخير، لا نعرف سعيدة ولا العوافي، نعرف تحية لها شعار مميز ميزنا الله على سائر الأمم، فضلنا وأعلى قدرنا فجعل تحيتنا هي تحية أهل الجنة، السلام. نقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الصباح وفي وقت الظهيرة وفي الليل وفي المساء، تحية عجيبة عظيمة فيها سلام، أمن وأمان، رحمة وبركة. فلماذا نلجأ إلى تحيات غيرنا؟ لهم تحيات متعددة: Good morning في الصباح، Good afternoon، Good night، Bonsoir، Bonjour. ما شاء الله، هذه المدنية، هذه مدنية أن تترك التميز وتترك العلو ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة كتب الله لها العلو، كيف تتدنى وتقلد غيرها من الأمم السافلة المنحطة إلى الله المشتكى؟ بل والعجيب، أسماؤهم على تلك الوسائل العنكبوتية بلغات الغرب، لا باللغة العربية لغة القرآن. يا أحمد، لماذا كتبت اسمك بهذه الأحرف؟ أحمد، أ ها إم إيد. يا أحمد، اكتب باللغة العربية يا أحمد، إنها لغة القرآن، إنها لغة النبي العدنان. يا أحمد، يا أحمد، لك العلو، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة كتب الله لها العلو، فكيف تعطي من دينها الدنية إلى الله المشتكى؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إنه النبي العربي البليغ الفصيح الذي أوتي جوامع الكلم، صلوات ربي وتسليمات عليه. يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا نصلي عليه، بل صلاتنا على نبينا وتسليمنا على حبيبنا فيه تأس منا برب العزة جل في علا. فنحن نتأسى بمن؟ بالله، نتأسى بالملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإن صليت أنت أيها على نبيك، تأسيت بمن؟ بربك، تأسيت بالملائكة. الله أكبر. لذا قال العلماء: أوجب الله تعالى الصلاة والتسليم على رسول الله بيانا لمنزلته، لأن الأمر يفيد الوجوب، وأقل الوجوب أن يكون في العمر مرة، بل قالوا: وأوجبها في الصلاة. في التشهد يجب علينا أن نصلي على نبينا، بل قال بعض العلماء: وأوجبها كلما ذكر رسول الله. الله أكبر، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي تعددت طرقه فهو حسن بشواهد ومجموع الطرق. عندما صعد النبي المنبر يوما قال في الدرجة الأولى أمين، ثم قال في الثانية أمين، ثم قال في الثالثة أمين، فتعجب له الأصحاب وسألوه، قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام عند الدرجة الأولى فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، كناية عن الذل والهوان، دعاء بالطرد من الرحمة، عياذا بك اللهم. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل أمين. فقلت أمين. ثم جاءني في الثانية وقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدرك والداه الكبر ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل أمين. فقلت أمين. هذا العاق الذي لا يبر والديه، لا يعرف قدرهما ولا يحسن إليهما ولا يشفق عليهما، هذا مطرود من رحمة الله. هذا دعا عليه جبريل بالعنت والتعب والهم، وأمن رسولنا على الدعاء. ثم جاءني في الثالثة فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل أمين. فقلت أمين صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أوجبها العلماء كلما ذكر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن هذا المنطلق كره العلماء، بل وحرم بعضهم حتى في الكتابة، من يكتب عند اسمه حرف صاد بدلا من صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: لأن نص الآية تعني التلفظ بالصلاة والتسليم عليه، لابد أن تتلفظ بها كاملة، وكذلك ينساق على الكتابة. وبعضهم يكتب صل عم، هذا سوء أدب. إذا كتبت فاكتب صلى الله عليه وسلم. أشكل على البعض أن الإمام أحمد في مكتوباته كان يكتب محمد ثم لا يصلي كتابة، فقال العلماء: إنما هذا لضيق وقت الإمام رضي الله عنه من أجل العلم والحرص عليه، فكان يصلي على النبي لفظا ولا يكتب اغتناما للوقت، لكن إذا ذكر نبيه قال صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وتسليمات عليه. ومن فضائل الصلاة عليه ذهاب الهموم دنيا ودين ومغفرة الذنوب. الله أكبر، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أحب أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قلت: أجعل لك ربعها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قلت: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قلت: أجعل لك الثلثين. قال النبي: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأبي بن كعب كان قد خصص وقتا للدعاء في يومه وليلته، فسأل نبيه أن يجعل كم من الوقت من هذا الذي حدده للدعاء للصلاة عليه، فكان ما كان بينه وبين رسول الله، وخرج أن يجعل وقت الدعاء كله صلاة على رسول الله، فكانت الثمرة إذا تكفى همك، الله أكبر، ويغفر لك ذنبك، أي جمع له خير الدنيا والدين بكثرة الصلاة على النبي الأمين. فيا صاحب الهم، أكثر من الصلاة عليه. يا صاحب الذنب أكثر من الصلاة عليه، أكثر أكثر من الصلاة عليه كما علمك وكما أمرك ربك جل جلاله. لذلك حثنا النبي على الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، وقال: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، أو كما أخبر النبي. لكن كل في نفسه، أكثر من الصلاة عليه. إن المحب لمن يحب مطيع، المقام يضيق، وهذا الموضوع ذو شجون لا يكفيه اللقاء بل تنفث فيه الأنفاس والأعمار. القول ما قلت، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، وفك أسر أسيرهم، وفرج كرب مكروبهم، واقض الدين عن مدينهم، وارحم ميتهم يا رب العالمين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم العسير سهلا يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب ويسر الأمر يا رب العالمين. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام. ونسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين في صحبة نبينا الأمين وصحبه الغر الميامين، ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة.